بسم الله.
قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين بين كل أذان وإقامة صلاة، فهل يدخل في ذلك صلاة النساء؟ وهل تحصر بين الأذان والإقامة؟
وهل تقصر؟
وهل تقصر
بين
الأذان والإقامة
صلاة النافلة؟
هذا يختلف في الصلوات. فالمغرب مثلا بقدر ما تصلى السنة القبلية ثم بعدها تقام الصلاة، أما الظهر والعصر هناك مجال، وفي صلاة العشاء مجال أكثر. أما هل يدخل في يوم قوله عليه الصلاة والسلام النساء بين كل أذانين صباح؟ فليس هناك ما يستثني النساء عن دخولهن في عموم هذا الحديث. فالجواب نعم يدخلن.
وكذلك من صلى الفجر في جماعة بقي إلى طلوع الشمس في المسجد يذكر الله، هل له أن يصلي هاتين الركعتين في منزله؟ وكذلك هل للنساء أن يجلسن في بيوتهن بعد صلاة الفجر في مصلاهن ثم يتحقق لهن ذلك الثواب؟
أما النساء فلهن ذلك، أما الرجل فإذا أراد الفضيلة الخاصة في من جلس في مصلى حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له عمرة تامة، فهذا ينبغي عليه إذا أراد أن يحصل هذه الفضيلة أن يظل في مكانه ويصلي تلك الركعتين.
الحديث حج وعمرة،
حج وعمرة، حج وعمرة.
لا شك أن صلى في جماعة والنسالة
مخلصة. خلصنا من هون؟
ما خلصنا من السؤال. أنا صاحب السؤال هذا. هنا يقول من صلى في جماعة والنساء لم يصلن في جماعة، هل يدخلن في الحديث؟
ما هو الأفضل للنساء، الصلاة في المسجد أم في البيوت؟ طيب فإذا صلت في المسجد وجلست يشملها الحكم؟
نعم هذا السؤال.
لا ليس هذا السؤال، نسيت سؤالك فأنت تبهتل. أنت السؤال حسب ما قرأ الأستاذ هنا هو المرأة في بيتها،
نعم،
إذا صلت الفجر فهل تجلس وتصلي ركعتين ويكون لها مثل أجر الرجل الذي صلى في المسجد وصلى ركعتين؟ هكذا كان سؤاله، أليس كذلك؟
علم بأن الحديث يقول من صلى في جماعة.
أنا عارف يا أخي هذا العلم. إلى حكم غير معروف سألت أنا، ما هو الأفضل بالنسبة للنساء، الصلاة في المسجد أم الصلاة في البيت؟ الجواب الصلاة في البيت. الآن أطور السؤال السابق بعض التطوير فأقول، أتصح صلاة المرأة في المسجد أم لا تصح؟ تصح. فإذا صحت صلاة المرأة في المسجد أي صح لها أن تجلس في مسجدها في مكان صلاتها حتى تذكر الله ثم إذا طلعت الشمس صلت تلك الركعتين أم لا يصح لها ذلك؟ هذا هو السؤال السابق مع شيء من التطوير البسيط. مفهوم السؤال؟ طيب معروف الجواب لديك؟
حسنا يصح
طبعا. فإذا صح في صلاة لها بالنسبة لصلاتها في بيتها، صلاتها في مسجدها مفضولة وصلاتها في بيتها فاضلة، فما صح فعله في الصلاة المفضولة لا يصح فعله في الصلاة الفاضلة؟ قل ولا تخشى ذلك من باب أولى. واضح؟ الحمد لله. نعم.
ثبتت من غير هذا الطريق.
وأنا لا أستحضر إن كان ليس لها هذه الزيادة إلا هذا الطريق فبأم الزيادة هذا الأشعري وعيد، لكن ما أستحضر إن كان جائز لها شاهد.
يقول هل تؤيدون من أمضى 5 سنوات أو نحو ذلك في طلب العلم أن يبدأ بالتصنيف والتصدر أم ما تقولون، ومتى يؤلف؟
أما متى يؤلف فهذا كل امرئ بما كسبت إيش؟ كل امرئ بما كسب، كل نفس بما كسبت رهين. أما هل أرى من أمضى 5 سنوات يشتغل بهذا العلم؟ فأنا قلت نهار البارح واليوم أيضا بأنني لا أنصح لأحد أن يؤلف بقصد أن ينشر إلا بعد أن يمضي عمرا طويلا يشعر بأنه تمكن في هذا العلم فهما نظريا، ثم ساعدته المصادر العلمية الحديثة الوفيرة التي مهما كان الإنسان حريصا على جمع الكتب فلا يستطيع أن يجمع إلا القليل منها، وإنما يشبع نعمته فيما إذا كان في مكتبة عامة التي تتوفر فيها المصادر الكثيرة والكثيرة جدا، بحيث أنه لا يستطيع أن يستقل بهذه المصادر كلها شخص واحد ولو كان غنيا، إلا إن كان غناه لجمع الكتب مباهاة ومفاخرة وتزيين الجدر بالخزائن الممتلئة بهذه الكتب. فمن وجدت له مثل هذه الخزائن التي فيها مختلف المصادر التي تساعده على التحقيق العلمي إلى أبعد مدى ممكن، وهذا يحتاج بالإضافة إلى توفر هذه المصادر إلى ممارسة علمية طويلة الأمد، فأنصح لمن لم يتوفر له السن ولم تتوفر له مثل تلك المصادر، بخاصة مصادر مخطوطة لم ترها بعد الشمس نور الشمس، أو لم ترى هي نور الشمس، لكن أنصح لا مانع عندي بل عند هذا هو الطريق، ليشعر هذا الناشئ في هذا العلم أنه كلما مضى عليه سنة من عمره كلما استوى على سوقه وازداد علما على علمه، لا مانع أن يؤلف لنفسه ويضع مؤلفاته هذه كمراجع يرجع إليها حينما يحتاج الرجوع إلى شيء منها. وقلت في الأمس القريب واليوم ذكرت مثالا يتعلق بنفسي، أنا من أول مؤلفاتي التي ألفتها بشخصي لم أستعن فيها بغيري إطلاقا، لا شيخ لا عالم ولا تلميذ ولا خادم ولا أي شيء، هو الذي ترونني أعزو إليه بعض التخريجات التصحيحات والتضعيفات باسم الروض النظير. الروض النظير ربما أكثر إخواننا الذين لهم مراجعة في كتبي لم يقفوا على تمام هذا الاسم إلا نادرا، وهو الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وهو عندي في مجلدين ضخمين، كل مجلد فيه أكثر من 500 صفحة والمتن في الأعلى وتخريج في الأدنى. المتن تارة بل وغالبا يكون بمقدار السند والحديث وتحته الشرح والتعليق والتخريج، وقد يأخذ أيضا قسما من جانب الصفحة الأخرى. هذا الكتاب ألفته أول مؤلف يمكن أن أقوله، وعمري دون 25. أستفيد أن الآن حينما يعوزني الرجوع إلى بعض المصادر ممن تقدمني في العلم وفي السن، فأجد نفسي أحتاج إلى الرجوع إلى هذا الكتاب فأستفيد منه كثيرا وكثيرا جدا، ولكن أكتشف هناك أخطاء كثيرة أنا الآن أعرفها بعد أن قضيت أكثر من نصف قرن من الزمان في هذا العلم، أكتشف أخطاء أستدركها بنفسي على نفسي. فلا أرى أن في نشر هذا الكتاب مصلحة مع ما فيه من الأخطاء التي أستدركها أنا على نفسي، وأقول متمنيا أن تتاح لي فرصة وعيد النظر على هذا الكتاب من أوله إلى آخره ليصلح أن ينشر على الناس. هذا مع أنني أعلم أن قليلا من الناس جدا جدا من يتوفر له ما وفر الله لي من أسباب وظروف، من أولها أنني كنت في عملي حرا، لم أكن مستأجرا ولا موظفا، وإنما كنت أصلح الساعات فأعمل بالمقدار الذي يروح لي ساعة ساعتين من الزمن، ثم أغلق الدكان المحل وأنطلق فورا إلى مكتبة الظاهرية، وكنت أجلس في المكتبة. عليكم السلام ورحمة الله. وأتيحت لي ظروف مكنتني أن أجلس في المكتبة، بل أن أدخل المكتبة قبل الموظفين وأخرج بعد الموظفين. هذه ظروف يسخرها الله عز وجل لمن يشاء، وأنا ربنا عز وجل تفضل علي بمثل هذا الضر، فكنت أدخل بعد صلاة الفجر قبل أن أذهب إلى الدكان، أذهب إلى المكتبة الظاهرية وأبدأ بالقراءة والمطالعة وإلى آخره. وإذا انصرف الموظفون بعد الساعة المعينة بالانصراف ساعة ستة أو سبعة بحسب التوقيت المعلي، فأظل هناك، ثم مخطوطات. هذا أمر لا يعرف قدره إلا من جربه. ما أدري إذا كان عندكم مثلا مكاتب عامة فيها مخطوطات، وما هو نظام طلب المخطوطات للمراجعة. النظام هناك في دمشق وأعتقد في كل مكاتب الدنيا، لأنني قدر لي أن أذهب إلى بريطانيا وأن أدخل المكتبة التي فيها مخطوطات قيمة، فما يمكن أن يعطوك أكثر من نسخة واحدة، فتقرأها وتنتهي منها وتقدم الكتاب وتقدم وصل طلب بكتاب ثاني، وهكذا يضيع عليك كثير من الوقت في سبيل تحصيل نسخ أخرى أو كتب أخرى. أما أنا فسخر الله لي شيئا لا أتصور أنه يسخر لإنسان في كل بلاد الدنيا، وهذا من عجائب تاريخ حياتي. فقد فتحت لي أبواب خزانة الكتب المخطوطة التي لا يدخلها إلا الموظف، فكنت أضع السلم، وين مثلا كتب التاريخ، وين كتب التراجم، أنقل السلم بيدي وأصعد عليه وأبحث عن الكتاب واحدا بعد آخر، فإذا حصلت طلبي نزلت به ودخلت غرفتي وانكببت على قراءته ومطالعته. وإذا أردت أن أطلب ما شئت من المخطوطات تأتي وتملأ هذه المخطوطات الطاولة التي بين يديها. هذه أسباب لا تتيسر لإنسان. أولا أنا حر في عملي، ما أحد يسألني لما أغلقت محلك، لست موظفا، علي آمر، فأنا أمير نفسي. ثانيا أذهب إلى المكتبة وأدرس هذه المخطوطات دراسة واسعة بكل حرية، لا يتسنى ذلك، ولا أعرف أحدا كان يتردد على المكتبة من ذوي العمائم البيضاء، بل أنا كنت هنا كما ترونني هنا، يعني بهذا الزي كأي إنسان من أمثالكم. أما هناك فالزي العربي قليل جدا، مع ذلك فأنا مقيم على عملي ومرخص لي ما لا يرخص يمكن لمدير المكتب نفسها. هذه أسباب يسرها الله عز وجل لي، توفيق من الله عز وجل لأقوم بخدمة هذه السنة المطهرة. فلما أعود الشاهد إلى هذا الكتاب الرياض الروض النظير، أخذ على نفسي أشياء أتعجب الآن ولا عجب، وكل إنسان لابد أن يمر في هذا الطريق. لذلك أنصح أن لا يتعجلن أحد بتأليف كتاب ونشر على الناس. وأرى وهذا أقوله بكل صراحة أن أي رد يصدر علي فأنا أنتفع به ثم الجمهور ينتفع من ورائه، لكن الناشر لا ينتفع به إذا كان بعد غضا لم ينضج، فإنما يستفيد بعد أن ينضج بعلمه. والذي أراه أن كثيرا من إخواننا الناشئين الآن تصدر منهم كتب عبارة عن نقد ورد، ولا تصدر منهم كتب لمعالجة بعض المواضيع التي لا نجد لها كتابا منشورا بين أيدي الناس. فكثيرا ما ألفت كتب في الأذكار، كثيرا ما ألفت كتب في الأذكار ليس فيها مزية تذكر حتى يعاد إيش النشر، وإنما يأخذ من هنا بعض الأحاديث ومن هنا بعض الأحاديث، وتأليف من فلان وتحقيق فلان. أين التحقيق؟ كل هذا عبارة عن جمع من هذه الكتب التي سبقنا إليها بكثير. لو أن إنسانا ما ألف تأليفا ما كما فعل بعض الأفاضل في اليمن الشيخ مقبل، صحيح الناسخ والمنسوخ ولا إيش أنواعه؟ هذا نعم. لا في أظن نعم هيك أذكر فيه له كتاب. هذا شيء مهم، ما في شيء؟ إيش إذن؟ مصنف في أسباب النزول، هذا صحيح، لكن قائد ذهني أيضا في شيء صحيح نعم دلائل النبوة. القصد أنه لو طرق طارق مثل هذه المواضيع التي لم يسبق إليها قديما فهذا هو الذي ينفع. أما مواضيع طرقت أو انتقاد أخطاء بعض من سلف للنقل وليس بالمناسبة، يأتي إنسان ويؤلف مثلا مثل هذا أسباب النزول، ما في مانع إذا جاءه حديث صححه بعضهم فهو يبين أنه ضعيف. أما أن يتوجه للنقد وهو لم ينشر على العالم الإسلامي كتابا ذو موضوع مختار، فهذا في الحقيقة يجعل الناس يتساءلون لماذا هذا يتوجه إلى النقد ولا يوجه همته أن يجمع نوعا من الأحاديث ويقربها للناس، أولا تصحيحا وثانيا شرحا وبيانا إلى آخره. فأنا نصيحتي أقول هذا في الشام، في دمشق الشام لما كنت، وكان حولي طبعا بعض الطلبة الناشئين أمثالكم، وكذلك في الأردن وكذلك في كل مكان، إخواننا الناشئين في هذا المجال هذا العلم لأمر ما أعرض عنه جماهير العلماء. تجد المفسرين بالنئات إن لم نقل الألوف، تجد الفقهاء، تجد اللغويين، تجد الأدباء، عدد لا يحصيهم إلى الله. لكن عدوا لحفاظ الحديث النقاد في هذه القرون 14 قرنا يمكن لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين. لماذا؟ لسهولة هذا العلم، كما يظن اليوم الناشئة هل يهاجوا هوجة واحدة؟ لا، إنما هو لصعوبته جدا، وصعوبة تأتي من جوانب عديدة أهمها كثرة ضرورة كثرة المصادر. أنتم مثلا تلاحظون الحافظ السيوطي له كتب يعجب الإنسان كيف استطاع أن يجمع مادتها الغزيرة. خذوا مثلا كتابه الدر المنثور بالتأثير المأثور، ما الذي يسر له هذا الجمع مع أنه لا تحقيق فيه؟ وأنا أقول الآن لو أن طالب علم قوي قام وحقق روايات هذا الكتاب لنفع الناس نفعا عظيما جدا، يعني لا يخفى على إنسان، لأنه كتاب جمع ما هب ودب من روايات قسم كبير منها لا يصح، بل وفيه بعض الموضوعات إلى الآن مضى منذ ألفه المؤلف إلى هذه الساعة لا أحد يتوجه إلى مثل هذا العمل. قام أيضا الشيخ المقبل جزاه الله خيرا، وما أدري إلى أين وصل، وصلنا نحن المجلد الأول من تفسير ابن كثير، فهل صدر شيء آخر؟ ما صدر شيء آخر.
ما عرفنا أن حال بقية المشروع إلى أحد تلاميذي أو أكثر من تلميذ.
سمعت هذا؟
نعم
راجع التحقيق الجزء الأول.
نعم
راجع التحقيق الجزء الأول.
الجزء الأول الشاهد مثل هذا العمل لو كمل كان فيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة أن بعض المعاصرين اليوم، وهذا من شؤم التأليف في العصر الحاضر، ممن لا يحسن هذا العلم. فأنتم تعلمون وأنا ما عندي محاباة أن أحد من اختصر هذا الكتاب هو من إخواننا السلفيين في حلب، أعني بالكتاب تفسير ابن كثير، وهو الشيخ محمد نسيب الرفاعي، ثم من بعده أو من قبله الله أعلم الشيخ الحلبي الآخر
محمد علي
علي الصابوني، نعم، ركب مركبا صعبا جدا، لا الأول ولا الثاني عندهما علم بالحديث إطلاقا، الأول والآخر وضع مقدمة، ونصوا في المقدمة أنهما اختصرا في مختصرهما على الأحاديث الصحيحة. لما يقرأ الإنسان هذه المقدمة يعتبر أنه فتح كفتح خيبر، لأنه مثل هذا الكتاب إذا خدم هذه خدمة، والله إنها خدمة جبارة وعظيمة جدا. أما صاحبنا فأنا أعرفه أنه ليس في العير ولا في النفير، أما الحلبي الثاني فأنا أعرفه أنه فقيه حنفي أشعري متعصب، ولا أعرفه كان يحضر دروس أحد من أهل الحديث على قلتهم في تلك البلاد. ثم تجد في مختصرهما الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل وبعضها موضوعة وقد قدم لها أنها كلها صحيحة. لماذا؟ لأنهم ليسوا علماء في هذا المجال. قد يكون صاحبنا أقرب إلى أن يكون عالما بهذا العلم لأنه كان يحضر دروسي هناك لما كنت أذهب إلى حلب، لكن كانت تلك الدروس دروس نظرية، ولذلك ما تكفي دروس النظرية في علم الحديث والجرى والتعديل، لابد من تطبيق هذا العلم بصورة خاصة وكل العلوم بصورة عامة تطبيقا عمليا. وزاد صاحبنا على بلديه الآخر بغفى على إباله، فوضع فهرسا ووضع في جانب كل حديث صحيح 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 حسن مرسل إلى آخره. والواقع كما ذكرت لكم هذا اعتداء، اعتداء على العلم وتشبع بما لم يعطى، هذا لا يجوز في الإسلام. ما الذي دفع هذين؟ هناك عبارة تقول، ولو كانت هذه العبارة عليها ملامح الصوفية أو عبارات الصوفيين لكنها حق، حب الظهور يقطع الظهور، فحب الظهور الآن سمة مع الأسف وعلامة لكثير من الناس. ولذلك أرى أن إخواننا الذين هم معنا على القض أن يكبحوا من جماح نفوسهم وأن لا يستعجلوا في نشر مؤلفاتهم وليؤلفوها وليضعوها عندهم، فسينكشف لهم ما انكشف لي أنا في كتاب هذا الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. أضرب لكم مثلا كيف يتطور علم الإنسان. أول شيء، كنت كسائر المؤلفين جميعا قديما وحديثا، كلما رأيت حديثا فيه رجل وثقه ابن حبان خلاص ابن حبان حافظ وقد وثقه، إذا الحديث صحيح. على هذا مشيت في روض النظير، لكن مضيت شوط وإذا بي أتكشف شيئا كنت له جائبا. ما هو السبب؟ السبب أنه ما كان عندي يومئذ لسان الميزان، ما كان عندي، وأنا بفضل الله يومئذ رجل فقير، ما كان عندي من الأموال ما هو موجود عند كثيرين من إخواننا الآن خاصة في هذه البلاد والحمد لله. فكنت، وهذه من الأشياء التي فيها عبرة، أستعير الكتب من المكاتب، أستعيرها وقد أستأجرها بالفلوس لأني لا أستطيع أن أؤلف أو أنشئ مكتبة. الشاهد، لم يكن عندي لما بدأت بتخريج هذا الكتاب الروض النظير لسان ميزان، ثم كتب الله لي أن وقفت على نسخة فاقتنيتها، وإذا هو ينص على قاعدة ابن حجر في التوفيق وأنه يوفق المجهولين. الآن أخذت انتباها، فنشرت كما قد تعلمون في كثير من كتبي أن توفيق ابن حبان لا يوثق به لما قال ابن حجر وابن عبد الهادي في الصارم المنكي وغيره. اقتنعت تماما أن ابن حبان متساهل بالتوفيق. ترى هل هذا التساهل قاعدة مضطردة؟ على هذا مشيت، ولكن تبين لي أيضا أن هذا خطأ. وأنا أعتقد أن مثلي كل طلبة العلم، لكن الفرق بين أن يتنبه الإنسان قبل الآخرين أو يتأخر. وأخيرا، ولعلكم اطلعتم، وهذا منذ بضع سنين تكون عندي شيء لم يكن في كثير من مؤلفاتي التي كنت فيها أنضج مما كنت في الروض النظير، أن توفيق ابن حبان ولو تفرد بالتوفيق وكان الذي وثقه قد روى عنه جمع من الثقات، لقد وجدت بعد لأي أن الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني يقولون في مثله صدوق أو يقولون إنه ثقة. وهكذا ينضج الإنسان مع استمراره. فمن استعجل الأمر، كما قيل أيضا من الحكم، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ومعذرة، فقد أطلت وربما قد انصرفنا عن شيء مما هو أفيد مما سمعتم.
قلت بأن الإنسان إذا صلى، إذا لم يصلي إلى سترة، فمرت امرأة ولو من بعيد بين يديه أنها تفطر الصلاة، فقلت ذلك.
قلت العكس.
يقول هنا في سؤال ملخصه في ما يتعلق بالاقتباس والتكلم بالقرآن وتعدي أمثلة القرآن بناء على ما قاله الزركشي وغيره، لأنه لا يجوز تعدي أمثلة القرآن. فالله عز وجل يقول مثلا: وإن أوهن بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وإن أوهن بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيقول إنسان أوهن بيت العنكبوت مثلا، أو أن يتكلم بالقرآن كقوله مثلا للناس: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أو نحو ذلك. وهل إذا ورد مثل هذا الكلام في الصلاة هل يخل بها؟ كأن يقول: يا يحيى خذ الكتاب مثلا، وهو يخاطب رجلا.
نعم. أما الجواب عن الأمر الأول فلا أرى مانع من ذلك إذا لم يجعل ذلك عادة له. أما المسألة الأخرى وهو أن يخاطب إنسان اسمه يحيى أو هو يفهم أنه ليس المقصود من يسمى بهذا الاسم، لكن يفهم أنه يعني فعلا خذ الكتاب الذي بين يدي المصلي، فلا شك أن هذه مكالمة من المصلي لا تجوز بعد أن حرم الإسلام الكلام الذي كان مباحا في أول شرعية الصلاة وفي المدينة المنورة. نعم.
هذا عن بعض الصحابة
وهو
علي بن أبي طالب
وهو
يصلي فتكلم بقضية نص يوافق القرآن.
أيوه. يعني سبقتني ثم انهدم السؤال من أصله. نعم. لا قيمة لهذه الأمثلة
يا شيخ. أوهى من بيت العنكبوت مثلا، والله يقول أوهى البيوت بيت العنكبوت.
إيه.
هل هذا يكون صحيحا؟
هو الجواب كما سبق، إذا لم يردد ذلك ولم يجعل ذلك ديدنه فلا مانع، لأن هذا من طريق الاقتباس من القرآن الكريم.
طيب ما جاء في النهي عن اللو يا شيخ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت إلى آخره.
نعم.
كيف
قد كنت قرأت توفيقا بين النهي عن أن يقول أحدنا لو، فإن لو تفتح بين شيء تفتح إيش؟
عمل.
وبين ما جاء في مثل هذا الحديث، لكن الحقيقة أنني الآن لا أستحضر الجواب، ولا بد أنكم تستحضرون ذلك فأفيد السامعين. حاضر. ونصف العلم لا أدري، فأنا إذا بامتناعي من الجواب صرت نصف عالم، فلا يضيق صدر أحدنا إذا كان لا يعلم الجواب أن يقول لا أعلم.
هو حاضر. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه يشرع لأمته فقاله حتى يدلهم على الأمر الأفضل أو الواجب كما قال بعض العلماء.
لكن ما هذا ليس هو جواب الإشكال الذي طرحته، لأن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعبارة ليس فيها لو هنا، لكن سبحان الله ذهب عن ذلك لأن مثل هذه القضية ليست قضية عملية يقرأها الإنسان ثم مع الزمان والشيخوخة والتعب يصبح الأمر نفسه منسيا.
الذي استحضر الشيخ كأنك ذكرت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوه.
ما إذا كانت التحصر لا تجوز، وما إذا كانت التمني الخير كان يقول لو كان لي مال.
ارفع صوتك خلي يشهدوها إخوانك.
قول الذي استحضر الذي ذكرتموه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كانت للتحصر فلا تجوز، أما إذا كانت تمني الخير كان يقول مثلا قائل لو كان لي مثل مال فلان لتصدقت به مثلا، جاز هذا.
صح، هذا هو، هي هذه البضاعة المنشودة.
طيب لولا يقول ما الضابط في لولا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم من طرد، وقال عن عمه أبي طالب ولولا إذا كانت الدرك الأسفل من النار.
ما فهمت السؤال، ايش
الضابط لولا؟
ايه؟
من الذي يجوز ومن الذي لا يجوز؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم من طرد، وقوله عن عمه ابي طالب ولولا لكانت الدرك الاسفل من النار.
هذا في اعتقادي يختلف عن لو.
نعم. شيخ اقصد كان يقول الانسان لولا كذا لكان كذا، الا يجب عليه ان يقول لولا الله ثم
لا؟ هذا يرجع الى الموضوع السابق، انبت الربيع البقله وأشبعه الطعام ونحو ذلك، هذا أسلوب في العربية معروف.
إن حسب الموجودين.
أيوة، ما شرحنا هذا آنفا.
طيب قول الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد، وذكر منها التفسير والمغازي والتواريخ، فما هي أجود أقوال أهل العلم التي وجهوا بها هذه المقولة في رأيكم؟
يعني ذلك ليس على الإطلاق، وإنما في الغالب، حيث أن أكثر الروايات فعلا كما كنا نتحدث آنفا عن در المأثور للحافظ السيوطي ورجوعي إلى هذا الكتاب ذكرني بما كنت أردت أن أستطرد إليه. وقبل أن أنسى الجواب عن هذا السؤال، أقول إن مثل هذا الكتاب فيه روايات كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بالتفسير، كما أن المغازي، وخاصة مغازي ابن إسحاق، التي تدور أكثر رواياته على بلاغات أو مراسيل أو معاضيل فهي لا تصح، فلا يقصد الإمام. أما التالي فحدث ولا حرج، فلا يقصد الإمام أنه لا يوجد شيء صحيح في التفسير ولا شيء صحيح في المغازي، وحسب الإنسان أن يتذكر أن من كتب الإمام البخاري في كتابه الصحيح كتاب المغازي، ففيها ما شاء الله الشيء الطيب الكثير. لكن هذا الكثير بالنسبة لما روي في المغازي هو في الواقع قليل، ولذلك قال الإمام أحمد قولته تلك. وعودا إلى ما ذكرت آنفا كمثال لما فعله السيوطي من سعة باعه في تأليفه للدر المنثور، وأردت أن أثني عطفا على هذا الكتاب بكتابه الآخر الجامع الكبير السيوطي الذي يطبع الآن في مصر. هذا الجامع الكبير للسيوطي الذي قد يكون من مشتقاته الجامع الصغير والزيادة على الجامع الصغير، كتابان معروفان له، فله الجامع الكبير تفرع منه الجامع الصغير والزيادة على الجامع الصغير. كيف استطاع هذا الحافظ أن يجمع هذه المادة الضخمة في الجامع الكبير وفي الدر المنثور؟ كان هناك في مصر مكتبة وكان هو قيما عليها، فكان متفرغا، فاستطاع أن يجمع، لكن ما استطاع أن يحقق. ولو أراد الإنسان أن يحقق الجامع الكبير للسيوطي لاحتاج عمر السيوطي وزيادة، إذا أراد أن يعطي كل حديث مرتبته في الصحة. ولذلك فالجمع مع سهولته ما نهض به إلا هذا الحافظ، أما التحقيق فما أقل الذين يحققون. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم،
عدد حديث الجامع السيوطي
حسب المقول والمكتوب في بعض النسخ، وهذا يحتاج إلى تحقيق، 40,000 حديث تقريبا وهذا سيظهر حينما يتم طبع هذا الجامع الكبير في القاهرة، لأنهم رقموا الأحاديث على طريق الحديثة، فسنتأكد من قرب هذا الرقم من الصحة أو من البعض.
لذلك أنا عرفت أن أركض على القضية هذه،
لكن أنا بلدت رقم الشيء.
نعم.
إذا حكم بعضهم على الألباني بالموت وهو حي، فكل شيء من تهمة فيما بعد ذلك سهل.
هذه واردة، نعم،
بس يعني موتوه يقول لك
موتونا كم مرة. طيب، فهذه أهوى من تلك. لذلك نحن عندنا عبارة عندنا عبارة بالشام لما نسمع مثل هذه الكليات سطح ترمي، لا تهتم لا تباني. إذا كان الله يقول لرسوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ايش بالنسبة للرسل؟
ما نتكلم عن الألباني شيخ كذات الألباني.
لا
بالعكس نتكلم عن الذين يتكلموا عن منهج الألباني. عندما يهاجمون الألباني لا يمكن يهاجمون ذات الألباني كذات.
صحيح.
فإن الذين يحصلون على
الدليل
على البعد عن التعصب المذهبي يهاجمونهم من خلال ذات الألباني.
هذا صحيح.
ويقولون أن هؤلاء الناس الذين يتبعون دليل ويحرصون عليه ويتبعون التعصب المذهبي هؤلاء الناس يفسقون الناس ويبطون صلاتهم ويعتبرونهم أناس جهل لا يعرفون الدين ولا يقبلون عليهم. أقول هذا هو سبب طرحي تلك القضية ولذلك طرحتها من جهة العامة. أنا ما طرحها من جهة العلماء.
جزاك الله خير. إنما الأعمال بالنياس.
لا أنا أهديتي ولا أعلم نيتك أيضا القضية ذلك. لكن أنا أقصد نحن بحاجة إلى أن نوضح بعض المفاهيم للناس قد يخطئوا فهمها.
هذا معنى يا أستاذ.
هذا هو هنا آخر شيء إنه هذا البحث
ينقل عن الشيخ الثاني من حجر رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإسلام تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السند. قال وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه. فما أدري إيش رأيك شيخ فيه؟
ما عندي دراسة فيها خصوص هذه المسألة لكن حافظ كما قيل إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني. أما أنا ما عندي رأي في هذه المسألة لأني ما درستها. في شيء يترتب من وراء هذا من الناحية العملية ولا مجرد
يعني المحقق الكتاب يصحح بعض من يمكن يقدم الخزيمة يقدم المثل على السنة فيصحح هذا المثل أو صح هذا الحديث
حسن. هذا هو ثمرة السؤال. لكن هنا يرد سؤال استيضاحي هل يصحح بناء على أن هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه أن يصحح بناء على السند؟
لا بناء على السند
لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للمصحح سواء ساق السند كما هي غالب عادته ثم المتن أو عكس ذلك كما هي نادر فعله وعلى ذلك قال ابن حجر ما قال. ما في فرق بالنسبة للمصحح واضح؟ أما لو كان يعتمد فيقول رواه ابن خزيمة في صحيحه وقد نبه الحافظ ابن حجر على هذه النكتة فيكون مخطئا. واضح الفرق؟
هذا حديث مقلوب العراوي مثل حديث ينفق شمال ما تعلم يمينه أم يثبت على حقيقة؟
أي حديث من جرى جيد؟
الحديث يقول
الأول إيش؟
السماوات بيمين والأراضين بشمال. هل انقلب علينا نقول الأراضين بيده الأخرى؟
هذا في قلب لأنه كنا ذكرنا في بعض الأجوبة أن هذا الحديث وإن كان في إسناده عند مسلم عمر بن حمزة أو حمزة بن عمر وهو مضاعف. نعم
عمرو بن حمزة.
لكن قضية اليمين والشمال لها شواهد على ذلك نجمع بين هذا وبين قول عليه السلام أيضا في صحيح مسلم وكلتا يدي ربي يمين أن هذا من تمام تنزيه رب العالمين في القرآن الكريم بقوله تنزيه لنفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كون الإنسان له يمين وله يسار قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس وبخاصة المعطلة منهم أن هذا تشبيه. فجاء الرد من الرسول عليه السلام بقوله وكلتا يدي ربي يمين أي ليس كمثله شيء.
سين يدخل في الطبقة الأولى أم يخرج منها؟
ما نعرفه بسوء
ما ورد عن نوع من تدليس في كتاب الموطأ يسقط بعض الشيوخ شيوخي تدليس التسوية.
تدليس التسوية شرطه أن يثبت ذلك عنه، وإلا من أعضل حديثا لا يقال مثلا إنه سوى، وإنما روى حديثا منقطعا معضلا. فتسوية ينبغي أن يعترف المدلس بالتسوية، أي أنه يسقط شيخ شيخه من أجل الستر على شيخه، وهذا لم يعرف عن إمام مالك.
يسمى إجادة؟ إجادة؟
زيادة؟
إجادة، إجادة إسقاط شيخ شيخه ويأتي بالصحابي.
ما فهم تقول
إيش؟ إجادة.
إجادة
أو وجادة يقصد؟
لا، يجعل الإسناد مجود كما قال ذكر هذا الشيخ.
ما له علاقة بالتجويد؟ تعني التجويد طبعا ليس في قراءة القرآن.
نعم.
لا، يسقط شيء مثلا الضعيف الذي يرى ضعيف عند غيره ويجعل الإسناد جميعه مجود برجال.
يجوز هو المدلس تدليس التشوي، يظهر السند سالما من العلة فيجوده في الظاهر والحقيقة هو معلول، هذا من صفة المدلس تدليس التشوي.
شيخ، لعلكم ما تقولون شيخ فيما ورد في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، حيث يعني ورد فيه أمور خطيرة جدا تتعدى يعني مثل قول الإمام أحمد رحمه الله، وإسناد يعني صحيح لأن يعني عبد الله يروي عن أبيه أنه استتيب من الكفر مرتين وأشياء يعني كثيرة من هذه مثل عذاب الصراط.
هذه كلمة مبهمة مطلقة، لم يذكر فيها نوع الكفر الذي استثيب منه، فقد يكون كفرا بإجماع الأمة وهذا مستحيل بالنسبة لأبي حنيفة، وقد يكون كفرا بالنسبة لبعض دون بعض، ولذلك بمثل هذا النص المطلق لا يجوز اتهام أبي حنيفة بالكفر الذي هو يساوي الردة. نحن نعلم مثلا أنه قد روي عنه في بعض الروايات أنه كان يقول بخلق القرآن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلق القرآن صحيح أنه ضلالة وإنه مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، ولكن ذلك لا يعني أنه يكفر ويخرج من الملة. فإذا صح السند عن إمام ما يثلب أحد العلماء المشهورين ويطعن فيه، فنحن لا نطعن بالإمام أحمد وننسبه كما يقول متعصبة الحنفية، إن هذا من باب الطعن من المعاصر في المعاصر له، وإنما نقول إن هذا الكفر لم نعرف ما نوعيته كما ذكرت آنفا. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله يعني هو في موضع الجرح، لا مجال لأحد يتجرد عن العصبية المذهبية أن يرد كل أقوال الطاعنين فيه بحجة أن أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين ومن الأئمة الأربعة المتبعين. لا شك أنه كذلك هو من أئمة، ولكن ليس من الضروري أن يتوفر في كل إمام كل خصال الخصال المميزة له على غيره. فأبو حنيفة متميز تميزا لا يناقش فيه أحد بفقهه وفهمه واستنباطه للأحكام الفقهية، وإن كان له في بعض ذلك شيء من الاعتماد بالرأي وهذا من المآخذ عليه أيضا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ذلك لا يعني أن نحكم بكفره الذي
يعني السؤال أولا ليس عن تكفير أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصيب أيضا ولا عن ناحية ضبطه وروايته في الحديث، لكن الشيخ المراجع لترجمة هذا الإمام يرى أن عامة السلف رحمه الله كانوا يعني يسلبونه وبأسانيد صحيحة عنهم لأشياء كثيرة، مثل أنهم يقفون الوجه مثل ما ثبت عن سفيان الثوري أنه كان جالس في المسجد الحرام فجاء أبو حنيفة فأدار عنه ظهره، ثم لما كلمه قام وقال نعوذ بالله من النبطين استعرى المقلب، وأن عبد الله بن مبارك بن ولدت عنه قوى كثيرة. يعني هذا السؤال عن موقف أهل السنة من أبي حنيفة رحمه الله في فقهه ومنهجه ليس في تكفيره وضبطه.
هذا جبته
خلاص.
إيش هذا؟ جبته.
بالنسبة لقضاء الأذان. بالنسبة لقضاء الأذان.
شو قضاء الأذان؟
مثلاً شخص كان يتحدث مثلاً يكلم آخر، فأذن المؤذن فلم يستطع أن يدركه إلا والمؤذن يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو نحوها، فهل يقضي الأذان؟ يبدأ الذي يقول الله أكبر الله أكبر، أو فاته الأذان بالكلية كان مشغلاً بشيء ولم يستطع أن يردد أثناء أذان المؤذن؟
كان يجيب عما هو في صدر الإجابة، أما ما فات فات، فلو انشغل بالإجابة أي بمعنى أن يؤذن هو سيراً حتى يدرك المؤذن في الجملة الأخيرة من أذانه، فهذا لم يجيب المؤذن وإنما أذن.
يعني يا شيخ كيف أفهم لو أدرك المؤذن مثلا؟
أنا الذي قلته فهمته؟ لا. فإذا لماذا تستعجب؟ أنت تقول أن رجلا شغل بشغل ما عن إجابة المؤذن في كل جملة من جمل الأذان، فالمعروف أن إجابة المؤذن تكون هكذا، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول السامع الله أكبر الله أكبر هكذا إلى آخر الأذان. صحيح هذا الفهم مني إلى هنا؟ إلى هنا. فهو انشغل فلم يجب المؤذن على كل جملة من أول أذان إلى حي على الصلاة، هناك تفرغ للمؤذن. صح؟ إلى هنا؟ أي القطب التالي. والتالتي والعلة الأخيرة، أقول إذا انشغل هو أو شغل نفسه بالعود إلى أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ليس مجيبا للمؤذن، كل ما يمكن أن يقال فيه إنه يؤذن كما أذن المؤذن، والفرق إنما هو المؤذن رفع صوته وهو خفض صوته، فإذا لا فائدة من هذا الرجوع، وإنما هو تأذين وهذا غير مشروع. ثم يأتي فبينما هو يأتي الباقي وبينما هو يعيد الأذان وليس يجيبه فسيفوت عليه إجابة عن بقية الأذان.
نعم طيب.
فهمت عليك؟
نعم.
طيب فهمت علي؟
نعم
طيب.
لكن هناك ملاحظة يا شيخ.
طيب.
لو كان المؤذن يؤذن مثلا ببطء حي على الصلاة ثم يقف فترة، حي على الفلاح ثم يقف فترة، ويستطيع هذا أن يعيد بسرعة، كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بلى فهمت عليك يا شيخ، لكن أنت قلت الذي فهمته منك.
أنا بالشام أهلب لك يمين أنا كما فهمت علي، أنا بقول إذا عاد هو إلى الأذان فهو ليس مجيبا، هو مؤذن، الإجابة تكون كما وصفت لك وكما تعلم، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، السامع يجيبه فيقول الله أكبر الله أكبر، أنت صورت الصورة آنفا إلى أن وصل إلى حي على الصلاة. هناك تفرغ للإجابة، فإذا هو بين أمرين الآن وأنا أطور الكلام، هو بين أمرين، إما أن يجيب المؤذن فيما بقي، وإما أن يؤذن هو لنفسه سرا، فهل هو مجيب للمؤذن؟ هذا الذي قلت لك، فما بقي ولا نقطة ما صغرت. الجواب واضح جدا أنه ينبغي عليه إن أراد تحصيل ما بقي من الفضيلة فهو أن يشغل نفسه بالإجابة على بقية الأذان. أما أن يعود من أول الأذان فهو سيؤذن ولا يجيب، ثم سيخسر الإجابة الباقية، فهو ما أجاب لا في أول الأذان ولا في آخره في هذه الحالة التي يعني أنت تصورها.
مثلا من كلام شيخنا ولا يشرع له أن يفعل هذا الفعل، أن يقضي الأذان كما يذكر، إنما ومتى ما يدرك المؤذن على شيء يبدأ معه. طيب يا شيخ، بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟
إيش هو؟
الاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟
هذا والله لقول عائشة من السنة الصيام. هذا نعود إلى مسألة الأولى، قضية الأذان. هذا الذي شغل عن إجابة المؤذن ماذا ترون؟ هل هو آثم؟
الله
أعلم. الأمر في قول عليه السلام إذا سمعتم المؤذن أقول مثل ما يقول. وين اللي حدد لنا أن الساعة
حدد الوقت؟
نعم
هذا ما عرف
عندنا عندنا أريد أن أعرض مسألتين قبل أن أبدأ المسألة الثالثة، إجابة مختصرة فقط أعرف رأيكم في هذا. في حديث الذي رواه الحاكم والبيهقي في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلب بصره في السماء حتى نزل قول الله عز وجل، فحتى نهي ورد النهي عن ذلك فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث رجحتم في بعض كتبكم أن هذا الحديث الراجح أنه مرسل موافقة لابن التركماني. وفي كتاب آخر الذي هو صلة الصلاة أشرتم إلى صحته، فما الذي يترجح لديكم الآن في هذا وهو روي مرسلا؟
مرسل صحيح بغيره
كذا.
نعم
ما يترجح الإرسال؟
لا هو بقول مرسل.
نعم ما يترجح، يترجح الإرسال ورفضه أو وصله عن طريق من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يعتد به أم لا؟
هو هذا، وأنا التفصيل لا أستحضره، وبخاصة قلت لي باختصار فأنا أقول هو مرسل مرسل، لكنه قوي واشتد عضده بغيره. أما ما هو هذا الغير الآن فهذا أولا لا أستحضره، وثانيا ليس هذا مجال البحث التفصيلي برغبتك أنت.
نعم أيضا مسألة أخرى سريعة، وهي هل يفهم من كلامكم أمس في من روى عنه أكثر من اثنان كان روى عنه ثلاثة فهل ترتفع عنه الجهالة من سكت عنها إما تجرف التعديل، تقولون بهذا؟
أقول إذا روى عنه جمع
نعم
يطمئن الباحث أن هذا الجمع ثقات،
نعم.
وكان قد وثقه من توثيقه لين، ففي هذه الحالة تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة حديث حسن. بل إذا كثر الرواة عنه ولم يكن هناك من وفقه حتى ولا ابن حبان فالنفس أيضا تطمئن للقول في هذا الراوي لأنه صدوق أيضا.
وإن لم يوثق
إذا ما كنت معي
خلص الورقة
يكفي هذا. أنا قلت في الجواب الثاني بل، وأنت تعلم أن بل الإضراب، فأنا أضربت عن الكلام الأول الذي ذكرت فيه توثيق متسائل.
نعم هذا واضح.
الذي أضربت عنه فالذي صرت إليه غير مضروب عنه، وهو إذا كان هناك راوٍ وروى عنه جمع أربعة أو خمسة من الثقات فالنفس والحالة ما تعود القضية.
نعم
ما تعود القضية. لا يلدغ المؤمن من جهل مرتين. ففي هذه الحالة تطمئن النفس إلى الميل إلى تقوية حديث هذا الراوي، أي ولو لم يوثقه أحد
كان روى عن ثلاثة
أكثر من ثلاثة. أكثر من ثلاثة.
طيب. هنا يا شيخ في مسألتنا التي بدأها محمد رحمه الله في مسائل في التمذهب. نعم. فنقرأ عليكم بعض المقاطع التي وعدناكم بقراءتها من كلامه ومن كلام أتباعه. نعم. حتى لأن رأيكم يا شيخ في هذا يهمنا جدا.
في إيه؟
في مسائل تتعلق بالتمذهب والتعصب.
بارك الله تفضل.
نعم.
وأنا سبحان.
نعم.
العلم إن شاء الله بين الجميع.
نعم. طيب. هنا مثلا في هذا نعم. أنقل نصا من كلام الشيخ
محمد بن شيخ من فضلك.
هذا اسمه الدرر السنية في الأجوبة النجدية. عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي رحمه الله.
كان هذه طبعة في طبعة أقدم منها يمكن.
هما طبعتان، طبعة المكتب الإسلامي وطبعة دار الكتب العربية. نعم.
طيب.
عندكم هذا الكتاب؟
النسخة ما عندي بس يخيل إلي إنه الاسم هذا كأنه في ذاكرتي. نعم.
طيب. فمثلا هنا في الكلام على من كلام الشيخ محمد رحمه الله. عن التعصب مثلا والتمذهب مثلا يقول والحاصل أن صورة المسألة هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله ولا يعذر أحد في تركه البتة أم يجب عليه أن يتبع التحفة مثلا فاعلم أن المتأخرين وساداتهم منهم كابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار وأنه تغيير لدين الله واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من كتاب الله الواضح ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم البين لمن نور الله قلبه والذين يجزون ذلك أو يوجبونه يدلون بشبه واهية لكن أكبر شبههم على الإطلاق أن لسنا من أهل ذلك يعني الأخذ من كتاب السنة ولا نقدر عليه ولا يقدر عليه إلا المجتهد وأن وجدنا آباءنا على أمة وأن على أثارهم مقتدون ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدا ومن أوضحه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل بل يبين مصداق قوله حذو القدة بالقدة إلى آخره وكذلك فسرها المفسرون لا أعلم بينهم اختلافا ومن أحسنه ما قاله أبو العالية أما أنهم لم يعبدوهم ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا لا نسبق علماءنا بشيء وما أمرونا به اتمرنا وما نهونا عنه انتهينا. هذا من كلام الشيخ وهو وكلامه كثير في هذه المسألة إلى صفحة 39 ونحن صفحة 34 وكذلك من كلام بعض العلماء المعاصرين له من أتباعه في صفحة 63 مثلا كذلك يقول وأما ما سألتم عنه وأما حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال أئمة الأربعة أبي حنيفة نعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم ذكر كلاما. نعم. وكذلك من كلام الشيخ محمد الوهاب أيضا في صفحة 65 مثلا لا أعيد الكلام فيه لأنه مضى مثل كلامه وفي صفحة مثلا 122 من كلام أبناء الشيخ اللي هم محمد وحسين وعبد الله يقول فصل أو يقول وسئل أبناء الشيخ محمد وحسين وعبد الله عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة فأجاب عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين الله بها هي عقيدتنا ودين الذي ندين الله به وهو عقيدة سلف الأمة مثل الصحابة التابعين لهم بإحسان واتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف أقوال العلماء على ذلك فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وأفتينا به وما خالف ذلك رددناه على قائله وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه حيث قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة ليس هذا موضع بسطها ثم ذكر كلاما أيضا يوافق هذا وكذلك ذكروا كلاما يوافق هذا، وكذلك من كلام الشيخ عبد الله ابنه أيضا نحو هذا، وكذلك من كلام العلامة محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ من أحفادهم في صفحة 290 مثلا. وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في الفروع والأحكام، ولا ندعي اجتهاد، وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها، ولو نقدم عليها قول أحد كائنا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد. فهذا الذي نعتقده وندين الله به، فمن نسب عنا خلاف ذلك أو نقل عليه تقول علينا ما لم نقل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وحسابنا وحسابه عند الله الذي تنكشف عنده السرائر وتظهر لديه مخبئات الصدور والضمائر، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا نصوص كثيرة جدا أيضا عن ابن معمر وغيرهم، لا أريد أن أطيل عليك بذكرها، وإنما هذه أمثلة، وهناك ما هو أصرح وأوضح منها. كذلك الشيخ في مسألة قد يقول قائل أنهم يعني يأخذون المذهب موافقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم، للشيخ محمد رحمه الله كلام في هذه المسألة، وكذلك لابنه عبد الله يقول ملخص الكلام، لا أريد أن أطيل عليك، يقول: وأما شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى فهما إماما حق وعدل عندنا، ولكننا لا نقلدهما في كل مسألة، فإذا تبين لنا الدليل قلنا به وخالفنا به، يعني يقصد كل الناس أو كلام نحو هذا. نعم يا شيخ، هذا في مسألة التمذهب حتى الوقت ما يعني يدركنا، وكذلك للشيخ عبد الله ابن قيم رحمه الله، فنقلت لك أقوالهم من تقدم منهم ومن تأخر، يعني من الشيخ رحمه الله وأحفاده وأحفاد أحفاده، وكذلك أئمة الدعوة أيضا، وكذلك فيما يتعلق بمسألة التكفير بالعموم، رأيت عامة رسائل الشيخ رحمه الله أكثرها يذكر فيها هذه القضية ويطرقها بأنه ويرد هذه الشبهة التي كان فيها خصوم الشيخ رحمه الله بأنهم يكفرون بالعموم.
ممكن قبل الانتقال إلى هذه المسألة الثانية أن نقف قليلا عند بعض العبارات المتعلقة من مسألة الأولى، ألا ترى فرقا بين عبارة محمد بن عبد الوهاب وبعض أتباعه؟
يعني قول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في أن على مذهب الإمام أحمد، فإن وجدنا الدليل قلنا به. نعم،
ألا ترى فرقا بين هذا وذاك؟
يا شيخ أرى أنه غير مؤثر كثيرا، مسألة التعصب هذا اللي يعني.
لا، أنا ما يكفيني هذا.
نعم،
يكفيني أن التمذهب هو منكر
مطلقا.
أي نعم. طبعا ليس من عامة الناس، وإنما من أهل العلم. ولذلك فعبارة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي إذا لم نقل أصح من عبارة عبد الله، قلت هذا
عبد الله
بن عبد الله، إن لم نقل إنها أصح فهي أدق التعبير، لأن هناك جعل مذهبه رجول الكتاب والسنة، وجعل الأئمة عنده سواء، بينما هذا خص مذهب الإمام أحمد بالاتباع. هذا هو التعصب، وإن كان التعصب درجات بلا شك. فنحن نعرف مثلا بواقع حياة المقلدين اليوم أن تعصبهم يختلف اختلافا كبيرا جدا، فمن المقلدين ما لا يحيد عن مذهبه قيد شعر، ومن المقلدين ما يخرج عن المذهب لأدنى مناسبة، وبخاصة إذا وجد في ذلك رخصة أو ما شابه ذلك من المصالح الدنيوية، ومراتب ومراتب أيضا لا حاجة بنا للتفصيل. ومنهم من يقول أنا لا أتمذهب بمذهب، وهذا الذي نحن ندين الله به، لأننا نفرق بين التقليد وبين التمذهب بالتقليد، فنرى أن التقليد أمر لا يمكن أن ينجو منه أحد من أهل العلم فضلا عن من دونهم، لكن لا أحد من أهل العلم يتخذ التخليد لإمام معين دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يرد كلام حمر بن عبد الوهاب رحمه الله حينما نزع إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. ففرق كبير بين من يتمذهب بمذهب ثم يخرج عنه قليلا حينما يجد نفسه أمام آية أو حديث، وبين من يقول وكلامنا حتى ما يساء فهمه بالنسبة للعلماء وليس بالنسبة للعامة. ففرق بين عالم يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهو مذهب أحمد، وبين من يقول أنا أي العالم لا أتبع مذهبا معينا وإنما نتبع الكتاب حيثما كان في أي مذهب. والمنهج هذا النظر الذي نحن نصوره الآن بكلام قليل تطبيقه هو الذي يؤكد أن هذه العملية هامة جدا. بمعنى عادل يعيش حياته وهو متنقل بين المذاهب اتباعا للدليل، وبين عالم آخر ركن إلى المذهب الذي راق له أو وجد عليه أباه وأجداده، فهو كلما اتفق أنه رأى مثلا مسألة خالفت القرآن أو الحديث عاملة، لكن هو لا ينظر أن يا ترى هذا المذهب الذي هو يدين الله به في كل هذه الفروع التي عاشها سنين طويلة هي مخالفة للمذهب، هي موافقة للكتاب والسنة وليست مخالفة للكتاب والسنة. هذا هو الفرق بين ما اتخذ المذهب دينا لكن ليس جامدا بكلية، لكن يقول هناك أنه هو أتقى لله عز وجل أن يثبت لديه أن مسألة ما من مسائل مذهبه خالفت الكتاب والسنة فيقول لا أنا ما أتبع الكتاب والسنة، فتأتي هنا الآية تنطبق عليه تماما. أما محمد عبد الوهاب فعبارته صريحة جدا، وهذا هو الذي نحن نزل العلماء أن يكونوا على هذه الكلمة على طريق سوي، أن يكون أصل تدارسهم للشريعة ليس هذا حنفي، فإن ثبت له أن مسألة من مذهبه خالفت السنة فهو اتبعها وترك مذهبه، وعلى ذلك يقاس بقية الآية. ولو أن العلماء مشوا كل هذه القرون الطويلة على ما ذكره محمد عبد الوهاب لم يبقى هناك وجود لأربعة مذاهب، لكن كل جماعة تمسكوا بمذهب إمامين ثم مضى الزمن يجعلهم يشتدون في التمسك بالتقليد حتى صارت أتباع المذاهب شيعا وأحزابا، ووصل الأمر بهم إلى أن يمتنعوا من أن يصلي بعضهم وراء بعض، وهذا شيء معلوم. فأنا لاحظت هذه المفارقة.
نعم طيب يا شيخ، ما ترون هناك فرق في التمذهب في متابعة الإمام في أصول المذهب بين من يقلده حتى في فروع المذهب؟
طبعا في فرق.
نعم.
لكن أيضا هذا الفرق يساق بنفس القاعدة.
نعم.
بمعنى أن الأصول يجب أن تدرس على أصل الكتاب والسنة.
نعم.
هو نفسه يعني، لكن بلا شك يوجد فرق واضح بين اتباعه في الأصول والفروع والاقتصار في اتباعه في الفروع دون الأصول.
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ما كانوا على هذه الطريقة اتباع أصول المذهب؟
بلى كان على هذه الطريقة، ولذلك ظهر الفرق بين ما ذهبوا إليه في عشرات المسائل وبين ما عليه الحنابلة حتى اليوم.
نعم. ولهذا يا شيخ يقول ابن تيمية في كثير من الأحيان قال الأصحاب وقال أصحابنا وهذا مذهب الأصحاب كذا يا شيخ.
أين صحيح
أين. طيب ما يكون يحمل كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله على قصده أو على الأمر الذي ذكرنا أولا وهو اتباعه في أصول المذهب؟
هذا لنقول يحمل ينبغي أن يكون المحمول عليه أي كلام محمد بن عبد الوهاب مطبقا عند الآخرين تطبيقا عمليا.
نعم.
وهذا كما كنا تكلمنا في جلسة سابقة فيما علمت لم أجد.
نعم. أنا ممكن أعطيك كتاب وأعطيك هذه النقولات في كلها الأمر الذي ذكرته لك سابقا. نعم. في شدة المحاربة ولهذا كانوا يسمونهم يعني كانوا يقولون أنكم تدعون لأنفسكم الاجتهاد وأنكم تزعمون أنكم بلغتم رتبته وأنكم تأخذون من الكتاب والسنة مباشرة. هذا كلام خصومهم في ذلك الوقت وهذا لا شك يدل أيضا على شدة اتباعهم. نعم.
لا ليس فيه لأنه عندنا مثلا في بلاد الشام لا يكون في صلة بين الشامي وبين النجدي، مجرد ما يقول أنا أتبع كتاب السنة ينسب إلى كونه نجديا. فنحن ما نبغى شهادة الجهلة أو الأفاكين الكذابين إلى آخره، بل نريد أن نرى هذا المنهج السليم الذي لا غبار عليه مطبقا في كتبه. يعني مثلا الآن كم وكم من كتب الحنابلة قد نشروها وطبعوها إلى آخره، أين هؤلاء العلماء الذين يطبقون هذا المنهج حينما تطبع هذه الكتب؟ يعني كما وضعها المؤلف السابق واللاحق وهكذا، قليل جدا من ترى ممن هم على هذا المنهج يطبقونه عمليا. لذلك أنا ما يهمني الدعوة بقدر ما يهمني التطبيق هذه الدعوة التي هي صحيحة. فأنت تعلم أن كثيرا من علماء العصر الحاضر لا يخالفون في دعوتنا حينما نقول يجب الرجوع للكتاب والسنة، لأنه لا يستطيع أحد أن يكابر في هذا أنه هو الفرض. لكن إذا درست علمهم وفتاويهم وهو إلى آخر صلاتهم عبادتهم تجدها كما جاء في مذهبهم. إذن ما يكفي بارك الله فيك مجرد الدعوة، وإنما الأهم تطبيق الدعوة على الفعل أو على العكس تطبيق الفعل على الدعوة، كما هي القاعدة في الأمر المعروف النهي عن المنكر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا كلام سليم إذا حمل هذا الكلام الأخير على الكلام الأول الدعوة صحيحة، ولكن علينا أن نشيع بين الناس ونذيع بينهم أن هذا يحتاج إلى تطبيق، وإلا كثير من العلماء يوافقون القاعدة ثم يخالفونها.
هؤلاء الشيخ يدعون إليها ويجعلونها مثار البحث مع خصومهم. نعم. ويوالون على هذا ويعادون في دعوتهم وعند نصوصهم في هذا.
نعم. لنكون صريحين، كم عالم عندكم اليوم يدعون إلى هذه الدعوة؟ يعدون بالأصابع، وإذا ما كنا يد واحدة فاليدين كلاهما. فإذا نريدها دعوة عملية مقرونة بالعمل. والله المستعان.
نعم. أنا أتكلم عن الشيخ محمد وأحفاده.
طيب.
الذين نشروا الدعوة.
نعم.
هؤلاء اللي يعنيهم يعني الناس.
معليش. لكن أعود فأقول يجب أن نرى هذه الدعوة مطبقة عمليا في كتبهم.
نعم.
وبخاصة على حد تعبير محمد بن عبد الوهاب. نعم. يعني إن ألف كتابا في الفقه فلا يؤلف كتابا في الفقه الحنبلي، وإنما يؤلف كتابا في الفقه المحمدي إن صح التعبير.
طيب يا شيخ، ننتقل من هذه المسألة إلى المسألة الأخرى وهي مسألة هل مثلا كان
ما انتهى الوقت؟
لا انتهى، زاد ربع ساعة.
تطبق؟
لا توسل.
أيهما أهم؟
هل يكفرون من كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه؟ هذا اللي عندي.
طيب أعطينا خلاصة من عندك وأنت مصدق فيما تقول.
نعم، وعندي خلاصة في هذه الورقات.
كان طي زمن.
نعم.
طي زمن نحن نؤمن به، مو بس الصوفية.
وبعض كلام الشيخ محمد.
بس إيماننا غير إيمانهم. عارفين طي زمان الصوفية؟
بعدين
عليهم. كلام الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله إلى بعض الناس، ذكر لما ثيرت هذه المسألة وأثارها عليه الخصوم، قال: ونحن ليس الكلام معنا بيننا وبين هؤلاء والافتراق على مسألة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، وإنما الكلام في غير ذلك، وذكر مسائل هي شرك أكبر، وقال: وإنما هذه من مسائل الفروع، هكذا قال. وأما عامة الرسائل الأخرى التي له ولأتباعه وأحفاده فغاية ما رأيت لهم، وقد تتبعت هذه المسألة في كتبهم إلا ما فات، أنهم قالوا هي بدعة.
اسمع، ما ننتقل إلى مسألة أخرى.
نعم.
إلا بعد أن نقف قليلا في مسألة التوسل.
نعم.
هذا الكلام الذي نقلته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب،
نعم،
تسلم به على إطلاقه؟
أي
مسألة التوسل
أنه بدعة،
أنه من الفروع.
أنا لا أرى أن هذه المسائل الفروع ولا يعتد بها في هذا.
إذا أصاب الشيخ أم أخطأ؟
أنا ضربت هذا، هو أنا أرى أنه، لأن كلامه في هذا غير صحيح، لكني ضربت هذا مثلا لرد شبهة، وهو هل هناك غلو أو لا. أقول هناك، قد يفهم من هذا هناك تساهل وليس هناك غلو يا شيخ.
لا يفهم من هذا التساهل، يمكن أنه عالج نوع من التوسل. فإذا كان عالج نوع من التوسل فهو مصيب، ولكنه أغضى النظر عن النوع الآخر الذي هو كفر وشرك. فلماذا ذكر هذا ولم يذكر ذاك؟ هنا تتدخل بقى سياسة الدعوة. سياسة الدعوة لا تعطي فكرة الداعي هذا أو السائس هذا. فالوقوف عند هذه العبارة والاستدلال بها على أنه متساهل لا يصح هذا الاستدلال الذي تقوله. نعم،
نكتفي. نعم،
طي الزمن.
سبحانك اللهم وبحمدك.